وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء المعروف بلقاء الجمعة من كل يوم جمعة بعد الصلاة، نشكر ربنا سبحانه وتعالى أن يسر لنا الاجتماع على العلم، فإن فضل طلب العلم عظيم. روى الخطيب البغدادي عن أبي مجلس أنه قال: من تعلم بابا من العلم فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها ثم أنفقها في سبيل الله، لأن أتعلم باب من العلم خير لي من أن تكون لي الدنيا وما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. فنسأله سبحانه أن يجعل عاقبة الاجتماع للعلم والعمل به خير لنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: وحاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، فإنهم يحتاجون الطعام والشراب مرتين، ويحتاجون العلم مع أنفاسهم. وقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: وحاجة الناس للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا تركوا العلم دخلوا النار. وذكر الخطيب وروى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه في فضل طلب العلم أن أقوام تعبدوا فصاموا وصلوا واعتزلوا حتى صارت جلودهم على عظامهم، ثم إذا أصبحوا أشركوا، نسأل الله العافية. فما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فعلى المسلم أن يكون على بينة من دينه، يطلب العلم عند أهله. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فأثرنا في هذه العجالة أو في المقدمة أن نتكلم في هذا المجلس عن تأصيل وقواعد في البدعة، لأنكم ستواجهون الآن، وأنتم والحمد لله من أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ستواجهون نعم، هذا نسيوه. ستواجهون لا شك، وأنتم تنكرون في الأيام المتبقية للثاني عشر من ربيع عند إقامة المولد، ستواجهون ربما من قرابتكم، وتفاجئون لكم تواجهون منهم. لما؟ لاتساع رقعة الإعلام للعالم الشرقي والغربي، فأصبح العالم كله أهله كأنهم في حجرة واحدة، فيأتون هؤلاء في الفضائيات الإسلامية بالشبه في المولد. وآخر شبهة سمعناها من شخص من بني جلدتنا يتكلم بلسانه وينسب للعلم، يقول: والله ما في شيء، ما في شيء، إذا في يوم المولد قرينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فعجبت لهذه الجرأة في الافتاء على الله بغير علم، وتسويغ المولد إن صح التعبير النبوي على وجه خفي. هذا احتفال، ولو لم يوزع معه الحلوى، ولو لم يقرن بالأناشيد والأهازيج، هذا هو احتفال. أن نأتي في يوم ولادة النبي ثم نتلو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر مدائحه، هذا احتفال. لأننا لو سألنا هذا الرجل ما الذي جعلك تفعل ذلك في زمن ولادة النبي، ما الذي جعلك تفعل ذلك في زمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول درس. قلنا له الدرس في أي وقت، فإذا جعلت للدرس والاجتماع سبب صار عيد، يعود مرة بعد مرة، فسيكون هذا حينئذ عيد. فقل حينئذ لهذا الرجل إن السبب الذي جعلك تحدث الدرس في هذا اليوم بسيرة النبي كان موجودا في زمن النبي والصحابة، يعني يعرفون متى ولد النبي، فهل رتبوا عليه درسا وذكرا حسنا للنبي؟ قال الشوكاني رحمه الله: السبب إذا كان موجودا في زمن النبي ولم يعقد النبي عليه عبادة، فوجد نفس السبب في زمننا فعقد عبادة عليه لم يفعلها بدعة، فسبب الولادة كان موجود في زمن النبي، هل رتب عليه عبادة الاجتماع على ذكر سيرته أو شيء؟ ما فعل. فيكون حتى مجرد ذكر السيرة من غير حلوة توزع، من غير هزيج، من غير إلى آخره طعام وشراب، يسمى ذلك هو الاحتفال إيش؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلى عندك بدي يرجع له، أكيد خلى بس شوي يرجع له. فنستهل هذه القواعد التي تتعلق بالبدع بالقاعدة الأولى، أن أمر التشريع حق لله، لا يجوز لأحد أن يزاحم أو ينازع الله في حقه سبحانه وتعالى عما يصفون، فحق التشريع لله، فمن نازع الله في التشريع فحكم على أمر تعبدي أنه حق، فلم نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولا أصحابه، فهذا يكون مبتدع ضال. ويدل على هذه القاعدة قول الرب سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله سبحانه وتعالى: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، فدل ذلك على أن أمر الدين والتشريع حق له، فمن سن للناس شيء لم يأمر به الله لا في الكتاب ولا في السنة، لأن السنة كما أنزل القرآن أنزلت كما قال حسان العطية، كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، فلم نجد ذلك في الكتاب ولا في السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك: تركت فيكم شيئين لم تضلوا من تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فدل ذلك على أن هذا المخترع مفتري على الله، سواء كان عقيدة كالحلولية الله في كل مكان، أو كان عبادة عملية كالمولد النبوي. ويدل على ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء، هذا قالها الرب على جهة الإنكار، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل أن أمر الدين لله لا لغيره، وأن من شرع مع الله فإنه يكون متعرض لعذاب الله وعقوبته، وأن المشرع دون إذن الله مفتري عليه، فسيصيبه الذل والهوان في الحياة الدنيا والخزي قبل الآخرة، وهو متوعد بالنار. قال الله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فكل ذلك يدل على حق التشريع في الدين اعتقادا ومنهجا وعملا وأحكاما وأخلاقا وأعيادا، كل ذلك لله، لا يحل لأحد أن ينازع الله في حكمه. فتبين من هذا التقعيد القاعة الأولى جرم أصحاب البدع، جرم أصحاب البدع لما؟ لأنهم يشرعون للناس شيء لم يأذن به الله جل في علاه. القاعدة الثانية في باب الابتداع أن معنى البدعة الاختراع في الدين وليس في أمور الدنيا، فلا يحل لأحد أن يحتج بما اخترعه الناس من العلماء ومن اتبعهم في أمر الدنيا على جواز الاختراع في أمر الدين. فكان يلحق بعض المتصوفة بالعلامة الألباني إلى سيارته أو إلى مكان ذهابه فيقولون له: هذه النظارة أو هذا اللباس أو هذا بدعة، ويعنون بذلك أنك إذا قلت عن هذا المخترع كالنظارة مثلا ليس بدعة، فقل في المولد أيضا ليس بدعة. يريدون أن المخترع لا يسمى بدعة لأنه مارس مخترعات، فحينئذ يعرف أهل البدعة البدعة كما جلست مع بعضهم، لأنه لو أعطوا للبدعة معنى صحيح وقاعدة منضبطة لتركوا المولد وتركوا التصوف وتركوا مذهب الخوارج مذهب المرجئة، لكن لا يعطون للبدعة تصور صحيح، فيعرفون البدعة بالشهوات المحرمة الطارئة الجديدة كلبس النساء البنطلونات في الأسواق ونحو ذلك من المعاصي التي جاءت جديدة على الناس، وهذا باطل، لأن ليس المعنى البدعة الاختراع أولا مطلقة، بل الاختراع في الدين كما قال ابن رجب: البدعة هي ما استحدث في الدين مما ليس له أصل في سنة رسول رب العالمين، يعني ولا عن الصحابة المهديين. ويدل على أن الاختراع في الدنيا جائز ما لم يخالف نص، وأنه لا يلزم الاختراع في الدنيا وجوازه الاختراع في الدين، ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يؤبرون النخل أي يلقحونه، فقال اللهم صل عليه ما أظن أن يغني هذا عنكم شيء، يعني تلقيح النخل، فتركوا ذلك وإنما حدثهم بمقتضى بشريته، لم ينزل عليه وحي، فقط رأهم ورأى رأيا اللهم صل عليه مقتضى بشريته أن الله إذا قدر أن يثمر هذا النخل لا يحتاج إلى تلقيح، كل شيء يجري بقدره، فتركوا تلقيح فلم يثمر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله تركنا تأبير أي تلقيح النخل فلم يثمر، فقال حينئذ اللهم صل عليه أنتم أدرى بمر دنياكم، فدل أن ما اخترع في الدين في الدنيا في أمور الدنيا وجرب ونفع ولم يكن هناك ما يخالفه شرعا فإنه يصنع، مثل ما اخترع في الدنيا مثلا من حبوب تمنع الحمل إذا لم يثبت ضررها تؤخذ على وزن العزل، كنا نعزل القرآن ينزل، لكن إذا أخذت حبوب لقطع النزل من أول مرة تأخذها صار لا يجوز، لأن هذا المخترع صادم نص صادم أصل، نعم، فحينئذ هذا الذي اخترع لا يجوز لأنه يقطع النزل. فدل ذلك على أن الاختراع المقصود الاختراع في الدين وليس الاختراع في إيش؟ في الدنيا. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، ما قال في أمور دنيانا، وكان يمكن أن يقولها لقوله حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة، ففرق بين أمر الدين وأمر الدنيا، فلما قال من أحدث في أمرنا أول ما يتبادر الذهن في الأمر أمر إيش؟ الدين، فدل أن البدع والاختراع المحرم هو ما يتعلق بالدين لا الدنيا، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثالث، القاعدة الثالثة أن البدع كلها سيء ومنكر، فليس لأحد أن يقدم البدعة أو يقسم البدعة إلى قسمين، يقول قسم إيش حسن وقسم سيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا الباب قصة جرت لي بالشام، دخلت إلى أحد المساجد وصليت معهم صلاة المغرب، فقدموني إمام في أحد المساجد التي يعني عرفت بالتصوف، فقدموني إماما فصليت بهم، ثم الأنظار اتجهت لا شك بحدة أو بتعجب إلي بعد الصلاة، ما الجرم؟ أني قبل تكبيرة الإحرام لم أرفع يدي وأدعو كما يصنعون، فإنهم قبل أن يكبروا الإحرام يرفعون أيديهم ويدعون ثم يؤمنون ثم الله أكبر يكبرون وفي الصلاة يدخلون، فجئت فجأتهم استووا تنتظر الدعاء الله أكبر، فلم يجدوا ما كانوا قد عليه تعودوا، فاضطررت حينئذ بعد الصلاة إلى إلقاء كلمة، فقلت عذري في أني لم أدعو كعادتكم بكم، أني لم أجد أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر الإحرام دعا، ولم يكن لمثلي أن أتقدم بعبادة بين يدي رسول الله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، عذري أني لم يكن لمثلي أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة لم يصنعها، اخترع. وخير الكلام ما قل ودل، وهذه الكلمة لمدة نحو نصف دقيقة. هذه الكلمة احدثت ضجة عظيمة، فصاروا يتنادون فيما بينهم، يأتون بشيخ يرد، وقدر لي أن أصلي في نفس المسجد بعد العشاء، وأتوا فعلا بشيخ من أكبر مشيختهم ليرد، ولم يشعر بوجودي، نسي صفتي أو لم يشعر بوجودي، فكنت في ميمنة المسجد. فأخذ في كلام لا خطام له ولا زمام. سمعنا أن من تكلم بكلام بعد المغرب، يعني يقصد من هذا الوهابية، يقول ليس هناك دعاء، الدعاء عام، ادعو في كل وقت. وأخذ في كلام لا يحسنه، وعصر وصعب علي الرد عليه. لما؟ لأن تقرير البدعة الإضافية من أصعب الأمور عند العامة، إذا نتنطلي على بعض طلبة العلم والعلماء، فكيف العامة؟ كيف أشرح لهم البدعة الإضافية؟ وانظر من خطورتها أنه أقنعهم الآن، قال باب الدعاء جاء عام، فلك أن تدعو قبل الصلاة بعد الصلاة، وحينئذ يكون الرد عليه أنك أوقعت الناس في البدعة الإضافية. تعريفها ما استحدث في الدين، نعم، مما له أصل عام معمول به، مما ليس له أصل مما يولجه المحدث على ذلك الأصل العام من سبب أو زمان أو مكان أو هيئة. فأتيت الأصل العام وهو إيش؟ الدعاء، فهو أصل معمول به، أدعوا ربكم تضرعا خفية ودون الجهر منكم بالغدو والآصال، لكن ليس له أصل من حيث ما أضفته، هذا يسمى إضافية، أضفته من تلقاء نفسك لذلك الأصل العام من سبب، فجعلت تكبيرة الإحرام ما قبلها سبب للدعاء وليس بسبب، أو هيئة كأن يذكر الله بصوت جماعي واحد، أضفت الأصل العام، هذا يسمى بدعة إضافية. فشرح مثل هذا كان عسير على ناس منغمسين في البدعة سنين مديدة، فرأيت أني في ورطة، لكن الله سبحانه وتعالى أخرجنا منها سبحانه. ففي آخر الكلمة وقبل أن يختمها أتى فرج الله من لسانه، فهو يختم الكلمة وبادر النصر تلوح بين عينيه، والناس مبتهجون بهذا القائد الظافر المخذول بالبدعة، إذا به يقول ومن قال لكم أن كل بدعة ضلالة، وختم بذلك الكلمة. فمن انتهى بالاعتراض على رسول الله بهذه الجملة إلا وجدت لزاما عليه أن أرفع صوتي بالحق من ميمنة المسجد فأصيح فأقول الذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل بدعة ضلالة، فصدم، ولكنه سبحان الله أول مرة يسمع النص، لكن هو سمعه لكن عنده اختراع فيه، ولكن لما ذكر في مقابل باطله قد جعل الله سنة، ما هي السنة؟ علو الحق، فلما تري الحق فحينئذ عملت هذه السنة عملها، فقال الرب وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إذا أذيع الحق زهق الباطل، ما أذيع الحق ما يزهق الباطل. فلما سمع هذا الحق فوجئ ولم يتكلم كلمة بعدها، ولا يزال يطأطئ رأسه حتى كاد أن يصل الأرض والله، وانتصرت الحمد لله السنة. إذن كل بدعة ضلالة، وليس في البدعة شيء حسن، لأن النبي نص فقال كل بدعة ضلالة من جهة أنها اخترعت في الدين، فلا يمكن يكون فيها حسن، كما قال بعضهم كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة برأيهم فهي ضلالة، من أي جهة؟ أنها اخترعت، حتى لو كانت في ظهر نظر الناس حسنة في المولد سيرة النبي في المولد في المولد روى حسنة، لكن ما لا مخترعة ضلالة، انحق تشريع لله. الرابع الفرق، رابعا الفرق بين البدعة الإضافية والحقيقية. البدعة الحقيقية، والبدعة تنقسم كما قال الشاطبي في الاعتصام إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما له أصل عام كالأمر بالذكر والدعاء والصلاة، فهذه أصول عامة حثت الشريعة عليها في الصلاة، قال الصلاة خير موضوع، لكن المبتدع يضيف للصلاة التي لها أصل صفة مخترعة، سبب زمان مكان، كما أضيف للصلاة التي جاءت نص عام صلاة الرغائب تصلى أول جمعة عند الصوفية فهي صلاة مخترعة، فإذا جاءت تقول له لا تصلي الرغائب، قال تنهاني عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نقول ما ننهاك عن الصلاة، ننهاك عن مخالفة السنة، فهي مخترعة في الدين مما له أصل من حيث العموم، لكن ليس له أصل من حيث ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من زمان أو مكان أو سبب أو هيئة أو صفة. مثاله الذكر بصوت جماعي واحد بعد الصلاة، فالذكر بعد الصلاة له أصل، لكن ليس له أصل من حيث ما يضيفه المبتدع أيش الصفة الجماعية، يكون بدعة إضافية. ومن ذلك ما تشاهدونه من الجماعات وإحداث الأحزاب والإمارة في الحضر الذي يصنعونها الحزبيون من أهل البدع من أتباع الإخوان المسلمين، هل بدعتهم هذه حقيقية؟ بدعة حقيقية بدعة الجهمية، ليس لها أصل، أن الله ليس له سمع ولا بصر، هذه بدعة حقيقية. بدعة إضافية ما يضاف لما له أصل، البدعة الحقيقة ليس لها أصل، هذه الجماعات هم في بدعة إضافية لأنهم يرتكزون على أي أصل في فعل بدعهم الإخوان والتبليغ، على أي أصل يدعو الشارع إليه، ما هو؟ كيف السمع والطاعة؟ أصل عام هو الأمر بالدعوة إلى الله والحكمة بالدعوة إلى الله إلى آخره، فحينئذ يضيف لذلك الأصل العام المأمور به وهو أدعو على سبيل ربك بالحكمة، يضيف مخترعات في طريقة الدعوة لا أصل لها، فيقول الإخوان المسلمون حتى يستقيم أمر الدعوة يجب علينا أن لا نفرق في الدين بين يعني هذا صوفي هذا رافضي، كلنا تحت مظلة الإسلام، نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فصار هذا يضاف إلى هذا الأصل العام صفة مخترعة في باب الحكمة أو في باب الدعوة لا أصل له، وهو التهاون مع أهل البدع. قال الإمام أحمد لا ينبغي لأهل البدع لا ينبغي أن يتعاون مع أهل البدع، وسيل وزاعي الرجل يقعد مع أهل السنة ومع أهل البدع، قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل، لابد أن يكون نقي. وسئل سفيان الثوري عن الربيع بن الصبيح، قال الناس يتوهدون إليه، قال جلساؤه، قال قدرية، قالوا قدرية، قال إذن هو قدري. فأهل السنة يجلسون مع أهل السنة ولا يخلطون في باب الاتباع، فيجلسون مع هذا تارة مع هذا تارة لمصالح الدنيا، بل يجلسون مع أهل الحق. الخامس، القاعدة الخامسة في ذلك، أن أصل البدع كان عن اتباع للهوى أو الجهل بالدين والتأويل الفاسد، ويدل على ذلك قول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس للبدع أصل يرجع إليه وإنما هي هوى أو جهل، فحينئذ لا يجوز الثناء على أهل البدع، لأنهم إنما رجعوا في أمر الابتداع إلى آرائهم وأهوائهم، ولم يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. ومن هنا يأتي القول بأنه صاحب بدعة لا ينبغي إذا عرف البدعة والإشادة بها أن يظهر الترحم عليه، كإنسان كان ينظر للخروج على الحاكم وزراعة الكراهية في قلوب الناس على الحكام ورمي كتب العقيدة بأنها كتب جافة ونحو ذلك كابن سرور، فحينئذ لا يجوز الإشادة به عند وفاته وإظهار محاسنه وتوقير، أن هذا يدعو لقراءة كتبه. فالأصل انحراف الناس، وهذه المسألة السادسة، كان بالجلوس لأهل البدع وأخذ العلم عن غير أهله والقراءة في كتبهم، فحينئذ تكون العصمة من البدع بترك الجلوس مع أهلها، فإنهم مفتاح وأبوابات البدع. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالمسيح الدجال فمن سمع به فلينأ عنه يبتعد، لأنه يخرج الرجل إليه يحسب أنه مؤمن فيفتنه من كثرة الشبه. فكان هذا أصل أن لا تجلس تطرق سمعك لصاحب بدعة. قيل الحسن من قبل المبتدع: اسمع مني آية. قال: ولا ربع آية. فلامه أصحابه قال: سيتلو عليك شيء من القرآن. قال: لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، لكن أخشى أن أسمع منه الآية ثم تأويلها الفاسد فيقع في قلبي بمحل فأهلك، فلا أسمع من المبتدع شيء، يعني ولا أجلس إليه. قال ابن قدامة المقدسي في كتاب لمعة الاعتقاد: ولا يجوز يعني النظر في كتب أهل الأهواء، فلا يحل أن تشتري كتب أهل البدع وتشتريها وتنظر فيها، بل يجب هجرها والابتعاد عنها، ولا يجلس إليهم، لأن البدع بوابتها مبتدع تكلم أو شيطان قرر وسوس، فهذه مضان البدع. السادس: مما يقلل البدع إنكارها ونشر السنن، لأن الناس إذا ما رأوا في الباب سنة سيتعلقوا في نفس الباب بشيء تواردوه مما أحدث، فلا بد أن تعلم الناس السنن حتى يتعلقوا بها. مثاله: وكما ذكر بعض السلف، ما أحدثت بدعة إلا مات من السنة إيش مثلها مكانها. فلو علمنا الناس سنن العمرة مثلا وماذا يقولون عند الصعود على الصفا والمروة لتعلقوا بها، لكن لما تركنا هذا تعلقوا بأن بعضهم إذا ببدع منها أنهم صعدوا على الصفا والمروة أشاروا للبيت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. متى فعلوا هذا؟ ما وجدوا سنة. فنشر السنن سبيل لمحو البدع حينئذ، فنشر السنة مع إنكار البدع طريق لتطهير الأرض منها. سابع: أن ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها، ويدل على قبحها مهما صغرت أن مادتها الخبيثة هي الاختراع والتشريع ومنازعة الرب في الحكم، فهو يحكم بين عباده كيف يعبد، فيأتي المبتدع فيشرع شيء لم يأمر الله به فيكون قد نازع الرب سبحانه وتعالى. فهنا من هنا قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير. الوجه الثاني: أن صغارها كما قال البربهاري فيها نفس الكلام يؤول لكبارها، وأنها بريد الكفر بالله، كما مر في قصة قوم نوح بدأوا بتصوير الشيوخ ثم آل أمرهم لعبادتهم من دون الله، فبدأوا بدعة التصوير وانتهوا بدعة الشرك في عبادة الواحد القدير جل في علاه. وحينئذ نتكلم عن أخيرا عن المولد. المولد اخترع في عهد الفاطمي، في عهد الفاطميين العبوديين العبيديين، وهذا وهذه الفرقة كانت على إلحاد وزندقة، واخترعوا المولد النبوي، فيستحيل أن يكون الواحد الجليل قد كتم عبادته عن رسوله أفضل الخلق بالمولد، ثم أعلم هؤلاء من أهل الإلحاد مشروعيته، وهذا لا يمكن. وذلك أختم هذا اللقاء لأني على سفر، أختم هذا اللقاء بقصة واقعية قد حدثت معي في دمشق الشام في مناقشة هؤلاء الصوفية في مولدهم، لأعلمكم على أي شيء يعتمد في تقرير المولد. فيوم من الأيام كنت قد دخلت مسجدا فوجدتهم قد أدخلوا فيه الطاولات ومكبرات الأصوات، أدخلوه في هذا المسجد، هذه الأشياء التي لا تدخل إلا في الكازينوهات والمقاهي، طاولات وكراسي متعددة، وتحول المسجد إلى شيء يشبه الكازينو. فسألت ما الذي دهاهم من كان بجانبي، فقال سيصنعون المولد الليلة، وبدأ توزيع الحلوى. وقبل مراسم المولد قلت في نفسي أتجه إلى كبيرهم، لأنك إذا بينت ضلال الكبير لعل ذلك مؤداه هداية الصغير. فبدأت أتكلم مع أحد كبراء المولد، وكبيرهم الذي مثله علمهم السحر، فقلت له أنا سأحضر معكم المولد في هذه الليلة، لكن بشرط أن تجيبني على أحد سؤالين. السؤال الأول، ورحب لا شك وفرح، ما هما السؤالان؟ قال قلت السؤال الأول، هل هناك عبادة شرعها الله وعلمها كتمها عن رسوله ثم علمكم إياها أو علمنا إياها من بعده؟ قال لا يمكن. السؤال الثاني، هل هناك عبادة علمها الله وعلمها رسوله فكتمها عنا؟ لا يمكن، لأن الله قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، لا تفعل ذلك فما أديت رسالته والله يعصمك من الناس. فقلت له، فعلام الليلة حينئذ نتقرب إلى الله ونظهر يعني فرحنا بظهور النبي للدنيا ولادته، مع أن النبي ما بلغنا، فلازم قولك يعني أحد الأمرين، أن يكون عبادة لكن النبي كتم عنا، أو أن الله علمها وما قالها رسوله وقال لكم أنتم هذه العبادة ذكرها لكم. فهنا اضطر إلى أي شيء أن يثبت أن النبي قالها، لو ما قال النبي قالها سيكون أمره في ضلال، لأن اللوازم ستأتيه. فإذا به يفجأني بحديث لا أصل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، من يقول هو يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرح بنا فرحنا به، ثم قطع المناظرة وكبر، لا يريد أن يسمع الحكم على الحديث، لأنه يعرف أنه سيواجه أن الحديث مكذوب أو لا أصل له، فكبر ودخل في الصلاة وقطع النقاش. وهذه مناظرة وهذه رؤية منامية للرفاعي في تأييد المولد ولا أصل لها في الحديث، مع أنه قد علم أن الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام شرعية، حتى قال النووي في المجموع: من رأى في المنام أن رسول الله قد غدر رمضان لا يجوز اعتماد الصوم حتى يرى الهلال، لأن الهلال جاء بالسنة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا لا. طيب، وبهذه القصة وهذا الكلام أختم مجلسنا في هذا اليوم.